لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب. عباقرة الفكر والأدب مالك بن نبي، الجزء الثاني.
وقف ابن نبي حياته للإصلاح وعمل في ميدان الفكر، ولم يعمل في ميدان اختصاصه مهندسا كهربائيا، والمعاناة التي عاشها شعب الجزائر جعلته يجيب عن كل من يسأل: بلدي حاليا بحاجة إلى مفكر أكثر من حاجته إلى مهندس.
فكان ابن نبي أول باحث يحاول أن يحدد أبعاد المشكلة ويحدد العناصر الأساسية في الإصلاح ويبعد في البحث عن العوارض، وكان كذلك أول من أودع منهجا محددا في بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم النفس والاجتماع وسنة التاريخ.
في كل دراساته كان يبحث عن روح القوانين، يحاول أن يكتشف السنن التي تحكم الحركة الاجتماعية وحركة البشر، يبحث عن الأمور التي تسبب هذه الأزمات وهذه المشاكل، وكيف يمكن الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة فيما يتعلق بنهضة الأمة.
إن جرأة التفكير هي ذاتها لحظة القطيعة والطفرة وميلاد الإقلاع، وسر تلك الجرأة وكل ما يتلوها من ديناميكية وبناء يكمن في كيمياء الفكرة الحية الجديدة وقدرتها على تحرير الإرادة والعقل وتغيير الواقع وتصور الذات والمستقبل والعالم بشكل مختلف.
كثيرة هي الأقلام التي تردد التاريخ وتجتر التراكم ولا تتوقف عندهما إلا كمسارات وأحداث، لكن ما أقلها تلك التي تنبش التاريخ بغرض صناعته وفهم صيرورته، كقلم ابن نبي، وذلك هو الفرق بين المثقف والمفكر وبين مروضي الذاكرة ومحركي العقل.
وكما تميز مالك ابن نبي في مؤلفاته بعمق التفكير ودقته وواقعيته وقوة أسلوبه في الدفاع عن الأفكار التي قدمها، واستطاع بأسلوبه المتفرد وثقافته الواسعة أن يوجه إليه أنظار جيل من الشباب الذي يتوق إلى الإصلاح، نشر بذات المنهج العديد من المقالات في مجلات عربية، وله محاضرات عديدة ألقاها في مناسبات علمية، وقد نشرت بعضها في كتاب مالك بن نبي رجل الحضارة، وهناك مقالات كتبها ابن نبي في مجلة فكرية اسمها الشراع تصدر في إقليم تطوان، يشرف عليها أحد مريدي ابن نبي في القاهرة عندما كان طالبا بجامعتها، وهو الأستاذ محمد شهبون، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات والمقالات المنشورة في الجرائد والمجلات المغربية حول مالك ابن نبي.
تصور أنه آمن بمسألة الكتابة ومسألة التأليف كدور يؤديه المثقف في المجتمع لتحفيز هذا المجتمع نحو القومة ونحو الخروج والانعطاق من التخلف والانضواء من جديد في دورة حضارية.
كتب عنه العديد من الكتاب والمفكرين من مشرق العالم العربي ومغربه، ويعتبر المفكر السعودي زكي الميلاد رئيس تحرير مجلة الكلمة صاحب نظرية تعارف الحضارات من المفكرين البارزين الذين اهتموا بفكر مالك بن نبي، فقد نشر عنه كتابا مبكرا بعنوان مالك بن نبي ومشكلات الحضارة دراسة تحليلية ونقدية، صدر في العام 1992 وجددت طباعته سنة 1998، وكتب عنه مقالات كثيرة وشارك في ندوات وملتقيات حوله.
إن المشكلات الأساسية التي تواجه العالم الإسلامي من دون الاقتصار على قطر أو إقليم محدد حسب رأي المفكر زكي الميلاد هي تلك المشكلات التي ركز عليها مالك بن نبي، وفي مقدمتها مشكلة الحضارة
ومشكلة النهضة
ومشكلة الاستعمار
ومشكلة التبعية
ومشكلة الثقافة والأفكار
ومشكلة العلاقات الاجتماعية
وميلاد المجتمع المتحضر،
وهي في إطارها العام مشكلات الحضارة، العنوان الذي اختاره مالك بن نبي لتأطير كل مؤلفاته وأبحاثه انطلاقا من قاعدة إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها.
إن الكتب والأفكار هي التي تؤثر في التاريخ، إنها العواصف التي تغير وجه العالم.
تجاوز مالك بن نبي الحساسية الطائفية والمذهبية وجعل من فكره مقبولا على مستوى الساحة الإسلامية بكل طوائفها ومذاهبها، وهذا ما أكسبه قابلية حيوية على الانتشار والامتداد في مختلف أوساط الأمة الإسلامية الممتدة من طنجة في الغرب إلى جاكرتا في الشرق، الأمر الذي يكشف لنا عن عمق أصالة ووعي مالك بن نبي لقضايا الاستعمار ومشكلات الحضارة في الأمة.
إن الذي لا يعرف مالك بن نبي قد يتصور لأول وهلة بأنه صاحب اختصاص في علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو سوسيولوجيا المعرفة، ولكن لا يخرج اختصاصه عن العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهناك من لا يتوقع بأن اختصاصه الأكاديمي هو الهندسة الكهربائية، وهذا الاختصاص أفاده كثيرا من زاوية المنهجية وتنظيم الأفكار والتحليل المنطقي الرياضي للمفاهيم والأفكار، ومن هنا صوره البعض بمفكر عقلاني صارم المنطق خاضع لمقتضيات المنهجية الرياضية وحدها.
له منهجا تحليليا علميا، وتكوين ذهنية مالك النبي كان تكوينا رياضيا علميا، فهو يفكر بطريقة تشعرك أن له منهجا يختلف عن الآخرين.
إن الوعي الذي انطلق منه مالك بن نبي وشكل نقطة الارتكاز في العناية بالتخصص الفكري هو رؤيته أن كل تفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة، وبذلك تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن مجموع القيم الثقافية المحققة، وإذن فمصير الإنسان رهن دائما بثقافته.
يرى ابن نبي أن مشكلة العالم الإسلامي ليست في نقص الأشياء وإنما في نقص الأفكار، ولا شك أن مالك ابن نبي قد تقدم بدرجة كبيرة في الحقل الفكري واكتسب الكثير من ميزات هذا الحقل المهم.
من سمات فكر مالك بن نبي البارزة والواضحة روح الفاعلية والديناميكية التي جذرها في أفكاره ونظراته ومفاهيمه. ومن دلائل هذه السمة قوله:
العالم الثقافي في العالم الإسلامي اليوم ليس فقط المسرح الذي يدور عليه صراع الفكرة مع الشيء أو مع الوثن، وإنما هو أيضا مسرح المعركة التي ينبغي أن ينتصر في صراع آخر يفرضه عليه منطق الفعالية، إذ ينبغي على الفكرة الإسلامية لكي تقاوم الأفكار الفعالة والخاصة بمجتمعات القرن العشرين المتحركة أن تسترد فعاليتها الخاصة، بمعنى أن تأخذ مكانها من بين الأفكار التي تصنع التاريخ. وفي مكان آخر يقول:
إن التاريخ لا يصنع بالاندفاع في دروب سبق السير فيها، وإنما بفتح دروب جديدة، ولا يتحقق ذلك إلا بأفكار صادقة تتجاوب مع جميع المشاكل ذات الطابع الأخلاقي، وبأفكار فعالة لمواجهة مشكلات النماء في مجتمع يريد إعادة بناء نفسه.
وهناك أكثر من عامل أسهم في تأصيل الحالة الديناميكية في فكر مالك بن نبي، منها تركيزه على مشكلات الحضارة ومعايشته للاستعمار ومقارنته بين مجتمعات العالم الإسلامي المتخلفة ومجتمعات العالم الغربي المتقدمة، وكيفية تجاوز هذه الفجوة التي تتسع باضطراد يوما بعد يوم.
ما يميز فكر مالك بن نبي أنه ركز على جوانب البناء أكثر من جوانب الهدم، وهذا ما أكسبه نقطة تميز، لأننا نحتاج في مثل هذه الظروف إلى فكر البناء أكثر من فكر الهدم.
هذا التمييز لا يتصل بمظاهر الترف العقلي لطائفة من الناس، وإنما يهتم بتكييف حالة شعب وتقرير مصيره بما في ذلك وضع السائل ما دام السؤال موجودا في النظام الاجتماعي. ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي الاجتماعي حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة، ولن تأتي هذه التصفية إلا بفكر جديد يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة.
من هنا يتضح لنا أن مالك بن نبي مع قناعته بالموازنة بين فكرة الهدم التجديد السلبي وفكرة البناء التجديد الإيجابي، إلا أن قناعته تتضاعف بالحاجة إلى فكر جديد أو التجديد الإيجابي حسب تعبيره.
يدعو إلى نمط جديد من الفكر، لأنه يعتبر بأن هناك سنة تحكم المجتمعات وتحكم التاريخ، هو يستوحيها من القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويدعو إلى تغيير الأفكار. فإذا هو يثور على هذا الفكر وعلى هذه الثقافة التي يعتبرها ثقافة قاتلة، ثقافة ميتة، ثقافة تضعف الضمائر، ثقافة تربك العزائم، ثقافة تدعو إلى الكسل، إلى التواني، ويدعو إلى فكر جديد ونمط جديد من التفكير.
ما تميز به فكر مالك بن نبي هو أنه أضاف عددا من المصطلحات التي اعتمد ورجع إليها العديد من المفكرين والباحثين في كتاباتهم وأبحاثهم، ومن هذه المصطلحات:
القابلية للاستعمار،
الأفكار الميتة والأفكار القاتلة،
الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة.
كثيرا ما نقرأ لكتاب ومفكرين ونرى تشابها ملحوظا بدرجة كبيرة في الأفكار والنظريات، وحين نقرأ لمالك بن نبي نلاحظ أنفسنا أمام نظريات جديدة وإبداعية. كثيرون كتبوا حول ظاهرة الاستعمار، لكن الذي يستقرئ رؤية مالك بن نبي يراها جديدة، وهكذا في الثقافة والاجتماع والحضارة والاقتصاد. وهذا الإبداع الفكري لم يكن سطحيا أو قشريا، بل كان عميقا، والعمق واضح علي، والكثير من المفكرين من وصف مالك بن نبي بالعمق.
أما كرجل يبحث ويدرس القضايا يجب علي أن أحلل القضايا كما أراها بقدر المخطئ والمصيب ككل إنسان.
يولي مالك بن نبي ضرورة انتشار الفكرة أهمية بالغة، يقول:
يجب علينا أن نفكر كيف يجب أن نعطي لأفكارنا أقصى ما يمكن من الفعالية، ومن ناحية أخرى أن نعرف الوسائل التي يستخدمها الاستعمار لينقص ما يمكن من فعالية أفكارنا.
فهو يرى أن العالم الإسلامي هو الذي بإمكانه أن يحقق الظروف النفسية لظهور الإنسان الجديد، وأن رسالته هي التوفيق بين العلم والضمير، وهي مهمة روحية تقوم على التخفيف من حدة الفكر المادي والأنانية القومية. فهو بالأحرى يمثل في الرواية الإنسانية دورين يقوم بهما في وقت واحد، دوره ممثلا فاعلا ودوره شاهدا. هذا الاشتراك المزدوج يفرض عليه واجب التوفيق بين حياته المادية والروحية وبين مصائر الإنسانية، فهو لكي يقوم بدور مؤثر فعال في حركة التطور العالمي ينبغي أن يعرف العالم وأن يعرف نفسه وأن يعرف الآخرين بنفسه، فيشرع في تقويم قيمه الذاتية إلى جانب تقويمه لما تملكه الإنسانية من قيم، لأن هذا العالم الإسلامي قد احتفظ بمعنى جوهري هو معنى القيمة الخلقية التي افتقدتها الحضارة الغربية. تحدث بإسهاب عن أنواع الأفكار الاجتماعية السياسية الثورية المخذولة الاقتصادية، وتكلم عن علاقة الأفكار بالزواجية اللغة الناتجة عن الاستعمار وأثرها في البناء المعرفي الثقافي الموحد للعالم الإسلامي.
لطالما كانت الأفكار مقدسة عند ابن نبي، إذ أفرد مساحة لتوضيح قيمتها مقارنة بالأشياء، فيقول:
إن المجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية الأشياء، وإنما بافتقاره للأفكار.
ويقول أيضا: إن جوهر المسألة هو مشكلتنا العقلية، ونحن ما زلنا نسير ورؤوسنا في الأرض وأرجلنا في الهواء، وهذا القلب للأوضاع هو المظهر الجديد لمشكلة نهضتنا. عزى مالك بن نبي التخلف الموجود في العالم الإسلامي للداخل أكثر من كونه نتاج سبب خارجي، وقال بأنه ينبع من طبيعة تشكيل الشخصية التي امتلأت بالثقافة السلبية إنسان ما بعد الحضارة، التي دائما ما تدعو للإسهال وعدم الجدوى، مما أدى إلى ضعف القدرة التحليلية في فهم التعقيدات الحضارية وبنائها بما يسميه الأفكار المميتة.
فكرته المحورية لنهضة أي مجتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت ميلاده، مع الدعوة للحياة بعقلية الزمن الحاضر لا بعقلية الماضي، وإنما البحث عن المقصد في مبدأ الفكرة.
وشروط النهضة لدي ثلاثية المحور: بناء الإنسان بما يواكب عصره، المحافظة على المكان، وإعطاء قيمة للزمن.
يجب علينا بعد هذا أن نتأكد، ولكن الرصيد على الشياع للأدميين على وجه العموم هو الإنسان وإمكانياته، طبعا إمكانياته كلها الذهنية والجسمية، تراده بما فوقه وتحته وماؤه. طبعا لما نقول تراب بالتعميم، معنى التراب بالتعميم لبيوسفير المجال الحيوي، هذا هو التراب، ما نعنيش تراب هذا التراب، المجال الحيوي لبيوسفير، ثم الزمن.
ركز ابن نبي على الإنسان كقيمة فاعلة في البناء، وقال:
إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ، وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ، بل يرى بأنه ينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل، فليس هناك شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل.
وفي هذا تنبيه لقيمة التطبيق الفعلي للأفكار بدل مداولتها كقيمة خابلة، كما ركز على دور المجتمع في البناء، وذلك بتوفير الوسائل التثقيفية والضمانات الأمنية والحقوق الضرورية، والتي بضمان استمرارها يكون الفرد المستفيد فاعلا، أي أن المسؤولية متكاملة.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة، فهو لا يفكر ليعمل بل يقول كلاما مجردا.
أظن يجب أولا أن نتخلص من مركب نقص نحو هذه المرحلة التي نسميها الركود، وهي ركود فعلا، موت التفكير، جمود المجهودات الاجتماعية، تفكك الصلات الاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي. هذه الأشياء كلها عبارة عن سكون وجمود لمجتمع في فترة معينة، يعتري كل مجتمع، يعتري كل أمة، فلم تخصنا الأقدار بهذه الظاهرة، فهذه ظاهرة تاريخية. مثلا إذا أردنا أن نقصر النظر على بالتبسيط، بشيء من التبسيط لهذه الظاهرة في التاريخ الغربي، مثلا نرى أن في ظرف قرنين أو ثلاثة قرنين تقريبا، إسبانيا تمر من أوج القوة والسلطان في عهد شارلوكا في منتصف القرن السادس عشر إلى لانحلال الخمود والكساد، وانتهى دورها التاريخي وبدأ دور آخر، دور مثلا انجلترا وفي الوقت هولندا وانجلترا وفرنسا. طبعا هذا مصداق الآية الكريمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا يمكن لتاريخ أمة أن يستقر ويكون هذا من الحالات الشاذة بالصورة في تصور التاريخ كشيء ركود في الأوج. لا، حتى الركود في الأوج ركود. لو كنا في الأوج غير متحركين نقول احنا نجملين، ما نقولش احنا في الأوج، ما نعبرش على هذا بالأوج، نقول احنا راكدين. فالأسباب، أسباب الركود في العالم في تاريخ الأمم كلها، أولا يجب أن نتخلص من هذا مركب النقص حتى لا نعتبر أن الظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي، فليس ظاهرة خاصة بالعالم الإسلامي. الشيء اللي خاص بالعالم الإسلامي هو أنه يعايش، وهذا ضروري، في فترة أصبحت وسائلها الفنية تشعر كل فرد بوحدة العالم. في هذه الفترة، بينما كانت طبعا في قبل أربع قرون الأبعاد الجغرافية تفصل بين الشعوب بحيث الإنسان يكون في أي طور من أطوار تاريخه لا يعتريه مركب النقص أمام الأشياء الأخرى لأنها بعيدة على بصره. أما اليوم هذه الآلات الحديثة تنقل إلينا الصور، صور مثلا الصاروخ الذي يصعد لفينيس وكذا، فنندهش ونقول كيف إحنا لا نستطيع هذا. هذا دليل على ركودنا، ودليل على موتنا الفكري، ودليل على كذا ويقول من يقول، وهناك من يقول ويوسوس لنا من يوسوس، إن هذا والله هو شأن المسلمين خاص بهم لأنهم مسلمين. طبعا هذا
دينك مهمة في
ترى. طبعا وهذا قد يعني أتى في قد يأتي يوميا فعلا في المكتبات والكتب التي نقرأها يوميا التي تأتينا من الغرب.
هكذا همس ابن نبي بعمق في وعي الأمة الإسلامية، مظهرا أمراضها، واضعا لها وصفات العلاج. وقيل إنه في آخر حياته قال: سأعود بعد 30 سنة وسيفهمني الناس، في إشارة منه لتبني أفكاره مستقبلا.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.